الرحمن الرحيم رب يسر واعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، على آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم ارفع عنا الوباء، وارفع عنا البلاء، وارفع عنا الغلاء، نعوذ بك من البرص والجنون، نعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام، اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ونعوذ بك من المنع بعد العطاء. احفظ لنا من نحبهم فيك، احفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك، أذهب همهم وغمهم وحزنهم، أذهب تعبهم وألمهم ومرضهم، أبدلهم مكانه فرجا وفرحا، أبدلهم مكانه صحة وعافية وسلامة. اللهم احفظهم بحفظك يا رب العالمين، واحفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. اللهم نجح الطلبة والطالبات، اللهم نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. اللهم اجعل لهم الصعب والحزن سهلا، ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، وفقهم يا ربنا للإجابة السديدة، اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه. اللهم احفظ أبناء المسلمين وبنات المسلمين ونساء المسلمين، احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، ووفق طلبة العلم لما تحبه وترضاه، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح الذي نستقبل خلاله الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله ومنه الإجابة عليها. وهذا هو اللقاء 16. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا أمين. الأسبوع الماضي أخت فاضلة راسلتنا عبر البث المباشر، فكان لها طلب معين أن نخصص في لقاءاتنا درسا يتعلق بالشباب، فوعدناها في الأسبوع الماضي في كل لقاء مفتوح في كل يوم أربعاء نبدأ مسألتنا الأولى ببعض النصائح التي توجه للشباب، خاصة في ظل الواقع المرير الذي تعيشه الأمة وفي ظل الأزمات المتلاحقة وعلى رأسها أزمة الأخلاق التي نراها في كثير من بلاد الإسلام. فما أحوج الدعاة والمربين إلى الاهتمام بهذا الباب وتربية الشباب على منهاج النبوة. لذلك مسألتنا الأولى في هذا اللقاء بعنوان الإسلام والشباب. بعنوان الإسلام والشباب، إن المتدبر بكتاب الله عز وجل بسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم يجد اهتماما كبيرا بفترة الشباب. بفترة الشباب لماذا؟ لأنها فترة القوة والنشاط، فترة القوة والنشاط، وخلال هذه الفترة يتمكن المرء من البذل والعطاء والاجتهاد في العبادات والقربات والطاعات قبل أن تأتيه الشيخوخة والكهولة وكبر السن، فيعجز عن فعل ما كان متاحا له في فترة شبابه. لذلك نجد مثلا حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن بين السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، النبي قال: وشاب نشأ في عبادة الله. لماذا فترة الشباب؟ لأنها فترة النشاط والقوة. وفي الحديث ترغيب للشباب وحاث لهم على الاستقامة على أمر الله وعلى اغتنام فترة الشباب. الفترة دي يا إخوة بتمتد من سن 17 حتى سن 51، دي فترة الشباب عند العلماء والفقهاء، لأن فترة الغلام بتبدأ من 3 سنين وتمتد حتى 17. يعني بعض الفقهاء يرى أن لفظة الغلام تطلق من سن 3 إلى 10 سنين، وبعضهم قام بمدها إلى 17 سنة. قالوا من سن 17 بنبدأ مرحلة الشباب، بنبدأ مرحلة الشباب وتمتد حتى سن 51. طبعا الجماعة اللي في الأربعينات يفرحوا بقى، قلهم أنتم ما زلتم شبابا، يعني عند الفقهاء والعلماء سن الشباب من 17 سنة ل51 سنة. بعد 51 بنبدأ سن الشيخوخة والكهولة بقى، إن 40 ده سن الأشد، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة فالأشد قمة الشباب. خلاص بتمتد فترة الشباب حتى 51 سنة، من بعد بقى نخش في سن الكهولة والشيخوخة، ربنا عافينا وإياكم، بيبدأ بقى إيه ضعف من بعد قوة. ودي سنة، سنة الخلق. فإذا فترة الشباب فترة مهمة أوي، عندك من فترة 17 سنة حتى 51 سنة أنت شاب، الفترة دي يجب أن تغتنمها. الاستقامة على أمر الله في القربات والطاعات والعبادات. ليه؟ بعد سن الخمسين لما نبدأ ندخل بقى في سن الكهولة والشيخوخة، إلا يحصل هتبدأ بقى العلل والأفات تظهر. ضعف البدن، حناء الظهر، شعر يبيض، خلاص الصحة بدأت تضعف. بعد ما كنت الأول تقدر تتحرك بقيت عايز اللي يحركك، بعد ما كنت بتمشي على ساقين هتجيلنا عصا وتتكئ على الثالثة، محتاج حد تستند عليه، مشكلة كبيرة جدا. فيجي لك مش عارف ايه، العظام تعبانة، كل حاجة فيك بدأت تزيق، محتاجة بقى ايه شغلانة كبيرة قوي. انما وانت شباب كان عندك نشاط، عندك قوة. لذا قال شاب نشأ في عبادة الله. ليه الشاب؟ الفترة دي يتصارع الشاب مع كثير من الشهوات اللي بتبعده عن الله. يقول لك الدنيا حلوة ومزهزة وتمتع بشبابك ويلعب وهيص خلاص كده، وبيغفل. وبعدين لما نبقى نكبر نبقى نتوب. طب وانت متيقن ان انت تدرك التوبة عند كبرك؟ سبحان الله، الموت يأتي بغتة، لا يعرف شابا فتيا ولا شيخا ضعيفا ولا يعرف طفلا صغيرا. الموت يأتي بغتة، قد يأتيك الموت على حين غفلة منك وأنت على تقصير على معصية، فماذا تقول لربك عز وجل؟ عشان كده النبي حث الشباب ورغبهم على الاستقامة، فقال وشاب ناشأ في عبادة الله. إيه كمان؟ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يهتم اهتماما كبيرا بإعداد الجيل من سن الغلامية. حديث عبد الله بن عباس يقول كنت غلاما وكنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني راكب خلف النبي على حمار على دابة. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. تربية على العقيدة. طبعا غلام من 13 ل 17، يعني فترة إعداد لسن الشباب. النبي كان يهتم بالفترة دي قوي. عمرو بن سلمة في حجر النبي بيتربى، يجلس على مائدة النبي، يده تطيش في الصحفة، لا يحسن الطعام، فالنبي يقول له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يعد جيل يربي على القيم والأخلاق والأداب. وهنا تنبيه لولاة الأمر وتنبيه للمربين أن نأخذ الشباب في فترة الغلامية الرفق واللين والحكمة حتى نعد جيلا. يعني النبي يختار أعذب الألقاب عندما ينصح الغلام الصغير، يا غلام لا كما يحدث في واقعنا للأسف المرير. تجد الأب كيف يعلم الولد، يقول له يا حمار يا غبي يا فاشل يا بليد. طب بالله عليك الحمار ده ممكن يتعلم؟ انت باللقب القبيح ده وبالسب ده اغلقت كل السبل لقبول النصيحه. الام بقى يا حيوان. طيب حيوان، ماذا تنتظرين اختاه من هذا الحيوان؟ اغلقت الباب تماما. تعال هنا يا فاشل يا اللي مش نافع. وغير بقى الكورس بتاع الدعوات اللي انتوا عارفينه يبتليك بمصيبه، ياك تخرج ما ترجع، ده انت طهقتنا. طبعا هذا السوء في التربية بينفر الأولاد، بيبعدهم عن طريق الله، ودي مشكلة خطيرة جدا وآفة. الولد غلط نعلمه ازاي؟ بكلمة طيبة تقول له كأب حبيبي تعالى هنا، الله يرضى عليك يا حبيبي، افعل كذا وكذا وكذا. شوف كلمة حبيبي دي بتفتح القلب، تعالى يا ابني انا بحبك، تعالى حبيبي وخايف عليك. الكلمه دي بتفتح القلب. انما تجد الاب طول النهار عمال يسب ويلعن في البيت، والام ما شاء الله عندها القاموس بتاع الدعوات اللي انتوا عارفينها طبعا. انا بتكلم عن حال في مصر، ما اعرفش في بلاد العالم. اخونا سعيد من المغرب برضو نفس الشيء ماشي، وفي سوريا برضو نفس الشيء، ولا بتشتموا برضو كده؟ يا دي الليله. وانت واد يا جمال في الجزائر والله بيشتموا يا جمال، وفي المانيا بيشتموا ولا لا؟ اه بيشتموا، يشتمون يعني. العمليه واحده بقى صح، عملنا نيله بنيله لغه اهل مصر. والله يا محمد بيقولوا ايه عندكم في المغرب؟ الام بتشتم بتقول له ايه؟ بتقول هات لي مثال كده مثلا، كلمه خايبه كده زي ما تقولوا خايبه. ها الله ايش؟ ها الله يعطيك مصيبه. وانت الله الايه يلقيها لك يا دي الليل، الله يلقيها لك. شوف سيدنا النبي عليه الصلاه وازكى التسليم كان في سفر، وبعدين احد الصحابه كان معه دابه ضعيفه، الجمل بتاعه والبعير كان ضعيف جدا، عمال يقول له شق يعني امشي، مش عايز يمشي شق. زي ما احنا كانت تركب الدابه كان قديما، ما اعرفش بقى انتوا بتقولوها ازاي، كنا احنا يقول شي الحمار يعني، يعني امشي شي يعني امشي، ها فش يعني امشي. فالبعير مش عايز يمشي يعني، فقال ش لعنك الله، يقول للبعير كده بيلعنه. سمع النبي دعوته على بعيره، فالتفت اليه وقال من ذا لا من ذا الذي لعن بعيره؟ قال انا. قال اتركه الان ولا تتبعنا بملعون، فقد استجاب الله دعوتك. ثم قال عليه الصلاه وازكى التسليم لا تدعوا على انفسكم ولا على اولادكم ولا على اموالكم ان توافق ساعه اجابه فيستجيب الله عز وجل. وده بنرد فيه على بعض الامهات لما بتيجي تدعي على ابنها، نقول لها اتق، تقول لك لا ده لسانها بيدعي عليه وقلبها بيقول بعد الشر عليه. لا يا اختنا، مفيش الكلام ده، بتخرج اللفظه من اللسان توافق ساعه استجابه فيستجيب الله. ولعل الولد اللي عندك ده اللي تعبك وكل عقوق ده بسبب دعوة منك، قلت له في يوم يبتليك بمصيبة فاستجاب الله دعوتك، بقى مصيبة تحملي بقى جراء دعواتك. عشان كده نقول للأمهات يا أخت الله يرضى عليك، اوعي تدعي على أولادك مهما تعبوك، ادعي لهم بالهداية، عود لسانك على الدعوة دي، الله يهديك جميلة قوي، الله يصلحك، لكن اوعي تدعي عليه دعوة تستجاب فيهلك الولد بدعوتك أنت، ودي مشكلة خطيرة جدا. ونقول للأبناء احضروا دعوات الآباء والأمهات بقى، عليكم بالبر والرفق، إن ربما تخرج دعوة فتستجاب وتبقى مشكلة كبيرة جدا. لذلك علمنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كيف نربي. يبقى لما تيجي تربي قل لابنك لقبا طيبا، يا حبيبي تعال جنبي هنا يا ابني، يا ابني انا بحبك، يا بنتي انا بحبك، الله يرضى عليك يا بنتي افعلي كذا، يا بنت الله يرضيكي البسي الحجاب يا بنتي، يا بنتي انا اخشى عليك يا بنتي والله النار، واخشى يا ابنتي على نفسي لان ابوك ومسؤول عنك وانت مسؤوله مني يا بنتي، والله يرضيكي يا بنتي تحجبي يا بنتي. ده سيدنا النبي يقول صنفاني من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياد كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت. عارفين سنمة الجمل؟ الجمل البعير بيكون على ظهره ارتفاع كده عامل زي الهرم، بنسميه السنمة. فصاحبتنا تجد راسها كده عامله زي السنمه بتاعت البعير، يقول لك عامله ديل حمار مثلا يعني، ولا اسمه ديل حصان؟ حصان حصان ديل حصان، وعامله شعرها فوق كده حاطه له كده اريال، مش عارف دي بقى بتلقط دش ولا بتجيب ما تعرفش، دي حاطه ايه بقى، ده اسمه ريسورس ولا اسمه ايه اللي بيلقط من القمر الصناعي ده يعني. اريال اسمه ايه ده؟ المهم الصيادة بيكون فيها بتاع كده لاقط يلقط من صح،
بتسموه ايش؟ أتينا أنتين بلغة الألمان. طيب المهم سمعنا إيريال، عاملة لي إيريال في دماغها تستقبل بالإشارات من القمر الصناعي، مشكلة يا أختي. لا الله يرضى عليك، الله يصلحك. ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، أو كما قال النبي. يعني مشكلة خطيرة جدا يا بنتي، والله أنا خايف عليك، أنا كأب بخاف عليك. أو البس يا بنتي الحجاب. سبحان الله، إحنا اعتدنا لما نجيب جهازا جديدا بنجيب له جراب. إيه الجراب؟ عشان يحفظه ويحميه، صح؟ لما بتجيب هاتف جديد أول حاجة عايزين نجيب له جراب نغطيه. جبت آيباد بتجيب له جراب، صح؟ جبت لابتوب غالي بتجيب له جراب وتحطه في حقيبة وشنطة وخايف عليه وكل شوية تمسحه وتنظفه، صح؟ عشان تحافظ عليه. لكن لو سبته عريان يقع يتكسر منك الهاتف، لو لأنه مزحلق تيك يقع يتكسر أو يتسخ. طب وانت يا بنت، انت جوهرة، انت أغلى من الهاتف وأغلى من اللابتوب وأغلى من أجهزة الدنيا يا بنتي. فلازم نجيب لك غلاف يا بنتي. كثيرا ما أقول الكون كله يا إخوة مغلف بالحجاب. أو الله العظيم، سبحان الله، ده ربنا خلق الكون كله بالحجاب. شوف الأرض بتاعتنا دي ليها حاجة اسمها الغلاف الجوي، صح؟ ما هو ده الحجاب. ليه غلاف جوي؟ يقول لك بيحفظها من أشعة الشمس الضارة. فالحجاب حفظ ولا لا؟ يبقى حفظ للأرض، هذه حفظها، يبقى لازم يكون لها إيش؟ حجاب. أي نبتة أو ثمرة أو فاكهة ليها إيه؟ والله ليها حجاب، القشرة دي، وإلا تفسد وتعطن. يبقى كل النباتات وكل الثمار لها إيش؟ حجاب. المعلمة لما دخلت الفصل حبت تختبر كده البنات، فجابت علبة شوكولا مغلفة وجميلة، الشوكولاتة مغلفة وتمام، وعلبة تانية شوكولاتة من غير غلاف عريانة، وبتمر بالعلبتين لكل واحد تاخد شوكولاتة. يعني كلهن أخذنا المغلفة فقط، محدش خد من إيه؟ من العريانة. فبتقول لهم ليه؟ قالت دي عريانة ممكن فيها ميكروبات مش عارف ايه، ممكن يكون فيها اضرار، انما دي مقفولة دي حلوة. تلوى كذا المرأة يا ابنتي، المحجبة دي مغلفة نظيفة ما فيش فيها ميكروبات، العريانة التانية دي بقى كلها تلوث. ده نظر لها 100 نظرة، وده قال لها 100 كلمة، وده مش عارف ايه، وده انما التانية دي محجبة عفة وطهارة. فنعلم بنتنا كده يا بنتي، عايزينك تبقي غالية قوي. شوف حتى الفرق في شراء الكوخن والحلويات. كوخن بلغة الألمان، صح؟ عندنا في بلادنا تجد فيه بتوع حلويات في الطرقات، صح؟ عامل عربة كده من زجاج والحلويات عنده متعرية، تلاقي الدبان والناموس. انت لما تحب تاكل حاجة حلوة هتروح لده ولا تروح للمحل الشيك النظيف اللي عنده باترينات ومبردات وتلاجات والحلوة بتاعته محفوظة ومغلفة ونظيفة؟ هتروح لمين؟ محل النظيف، ما روحش عند ده. وكمان في ظل الوباء والكورونا ده عايزين حاجة نظيفة، تلاقي هناك البياع لابس جوانتي ولابس يونيفورم كده نظيف وشكله كده يفرح والمحل نظيف، انما التانية دي كده ضوافره متر ودي كلها ملحوسة وكلها طين وعمال يعبيل. ايه ده؟ يجيب لك الامراض والعيلة. فدايما نحب المغلف. انت يا بنتي كذلك كده، ربنا شرع لك الحجاب عشان يحفظك ويصونك يا بنتي من اعين الناس. فنعلم من بنتي كده برفق، يا بنتي يا حبيبتي يا غالية يا بنتي، والله العري دعوة إبليسية، ولا يدعو إلى التبرج إلا المفسدون إلا الأبالسة. آدم عليه السلام وحواء يا بنتي لما كانوا في الجنة، لما كان في الجنة منع من شجرة، إبليس اجتهد يا بنتي واسوت راح أكل من الشجرة. إيه اللي حصل يا بنتي لما أكل من الشجرة واستجاب الوساوس إبليس؟ بدت لهما سوءاتهما، اتعروا يا بنتي. الفطرة قالت لهم العري لا، وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، بيغطوا نفسهم. الفطرة بتقول نتغطى مش نتعرى. يبقى أي حد يدعو للتبرج يبقى إيش؟ إبليس. احد الدعاه في مصر بيتكلم عن قضايا التحرش والقرف البلاوي السوداء اللي منتشره في العالم ده، فبيقول زي ما بنقول للشباب غض البصر برضه نقول للبنت اتحجبي. يا الدنيا قامت وما عادتش، ان هم عايزين الفسق وعايزين الفجور، عايزينها تمشي عريانه بنطلونها المقطع. ما هو الاسلام اللي قال للرجل غض بصرك امرها برضه بغض البصر والحجاب. ليه تيجوا عند الرجل يقول لك ما لازم يغض بصره؟ طب وانت ما تتحجبيش ليه؟ وانت ربنا امرك بالحجاب يبقى لازم تتستري، لان انت فتنه بعريك وتبرجك وصفورك فبتكوني جالبه للويلات. فالدنيا قايمه على احد الدعاه عشان بيقول برضه البنت تتحجب. ليه يقول كده؟ لا خليك مع الشباب بس، خليها تمشي عريانه براحتها، تمشي عريانه. قالوا اللي بيدعو واللي بيطعنوا في الداعيه ده احنا ما بندعوش للطبق. ما بتدعوا لايه؟ انتوا عايزين ايه بالضبط؟ هم يريدونها فوضى، امر جلل خطير جدا. فنقول لها يا بنتي احذري، احذري يا بنتي من الابالسه، من شياطين الاعلام في كل مكان، احذري يا بنتي من دعاه التغريب اللي عايزين يخلوكي غربيه لا مسلمه تتبع النبي الامينه محمدا، عايزينك زي السلع الرخيصه. شوف الاعلانات والمسلسلات، المراه سلعه رخيصه جدا عندهم، مجرد اداه للاغواء، رخيصه. اعلان عن اللبان يجيب لك واحده عريانه، ايه علاقه اللبان بالمراه العريانه؟ حتى يجيب لك اعلان عن معجون السنان يجيب لك نساء عرايا، لا حكايه، واحنا نغسل سناننا ولا؟ مصيبه كبيره جدا. فيا بنتي هم عايزينك رخيصه والاسلام عايزك غاليه قوي، عايزك جوهره مصونه ومحفوظه. فنعلم البنت ونصبر عليها، ويا بنتي افعلي كذا، يا بنتي كذا، يا بنتي كذا، احفظي نفسك يا بنتي عشان ذئاب الطرقات يا بنت الله يرضى عليكي، بنخاف عليك. فيجي النبي يعلمنا نستخدم اجمل الالقاب واحنا بننصح ونعلم، مش يا حيوان ويا حمار، لا 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 لا. ايه كمان من اهتمام الاسلام بالشباب؟ حديث عبد الله بن مسعود الصحيح قال: قال النبي عليه الصلاه وازكى التسليم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء وقاية وحماية، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يا معشر الشباب، الشباب ليه؟ سن فيه الغريزة قوية جدا، فمحتاج لضبط شرعي، محتاج لحماية، محتاج لحفظ، وإلا يهلك ويهلك غيره. فنقول لك عليك بالزواج ما دمت استطعت، لأن الزواج هيعينك على غض البصر. عندك زوجة في البيت طيبة تنظر لها، هيعينك على حفظ الفرج، عندك زوجة مكفياك ترفع عنك الحرج. طب مش قادر على الزواج، ما عنديش الماديات، ما عنديش القدرة الصحية، طيب صوم بقى، الصيام هيضبط عندك الشهوة. يبقى الإسلام بيحفظ الشباب من الهلكة. الشاب اللي كان كله ده غريزة وقوة وأتى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. من قوة إيمان الشاب وصدقه أراد أن يأخذ رخصة لفعل الزنا ولا يريد أن يفعل الحرام، فرح للنبي يمكن ويكون الشرع يجز له فيعمل حاجة عن طريق الشرع، ماشي كده؟ عشان نخلي بالنا احنا بنتكلم عن الصحابة، ده صحابي الشاب ده رضي الله عنهم أجمعين، عشان بعض الدعاء للأسف لجهله وعدم علمه لم يجعني يقول لك شاب فقد الحياء، ده انت اللي فقد الحياء. تتكلم عن صحابي، لو فقد الحياء ما سأل، لفعل الزنا وما أتى النبي ليسأل، لكن ده شاب كل حياء اعتقد ان ممكن الشرع يجز له الفعل فيكون حلالا في حقه وليس بحرام، فأتى النبي سائلا: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. الصحابة غضبوا، ماذا فعل؟ قال: دعوه، هكذا يكون المربي، ده شاب عنده قوة وغريزة فوارة، محتاج لعلاج الآن، محتاج لضبط شرعي، مش محتاج لصد وتنفير، لكن برفق نعلمه. قال: دعوه. ثم نظر إلى الشاب وقال: أدنه، قرب مني يا ابن، تعال. أهي دي بداية التربية بقى. نقول للأباء والأمهات عشان ننصح ونربي لازم نقرب ولادنا مننا، المشكلة فين يا أخواننا؟ والله حقيقة بعض الآباء للأسف عامل نفسه رئيس مباحث داخل البيت، تقريبا عنده مرض نفسي، كان عايز يبقى ضابط شرطة ها ولا لواء وفشل، بقى أعمل في البيت بقى طول ما على طول سين وجيم رئيس مباحث، رحت فين جيت منين عملت ايه سويت، ما بيسمعش ما بيعلمش ما بينصحش، على طول دراب سباب لعان في البيت، نكدي مقرف متعب. يا نشرب الشاي احسن، حاجه بتتعب صح. فمكهرب العيال ومنفر العيال وبيصد عن سبيل الله، نقول له لا قرب الولد منك، احضن الولد قربه منك عشان يسمع منك، خليه يحبك عشان لما يحبك يسمع منك. فالنبي قال ادنه يعني اقترب مني. فدي بداية التربية، ان نقرب من نريد نصيحته وتربيته. الشاب قرب من سيدنا النبي، قال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أيها الشاب أفترضاه لأمك؟ بس انتبه يخاطب إيه، شاب عربي عنده نخوة، ما تقولش الكلام دول لبعض الشباب اليومين دول، يقول لك دي حرية شخصية يا حرة، الحياد والعلمانية والقرف والبلاوي السودة اللي احنا بنشوفها دي في قنواتنا وفي وسائل إعلامنا في بلاد المسلمين حاجة يعني تتعب. لما يجيب لك شاب في برنامج على قناة فضائية في دولة مسلمة والمذيع يقول له ايه، هو طبعا بيدعو للمثلية، يقول له يعني ترضى لأمك؟ قال لا عادي لو هي مدام برضاها حرية شخصية. قال له طب، قال له عادي اختك عادي، ايه ده مش ده اللي تقول له كده، ده اصلا ده الدياسة في قمتها، ده ما عندوش نخوة ما عندوش ريح من الرجولة، فمش ده اللي تقول له افترضاه لأمك. جيت الواحد ملحد تقول له فترضاه لأمك؟ طبعا يا سيدي يا حرة، ما هو عنده كده، يقول لك أنت حر ما لم تضر، مدام برضاها خلاص يا ضر الحد. نقول له كلامك باطل، الإسلام يقول لنا أنت حر ما لم تعصي الله، مش أنت حر ما لم تضر، ده كلام الباطل. أهل الباطل ده يقول لك أنت حر ما لم تضر، نقول لك لا، ضبط الشرع يقول أنت حر ما لم تعصي الله، ما فيش حرية في المعصية. يقول لك ازاي مش القرآن قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ نقول له بس اقرأ الآية صح وكملها صح، الله تعالى يقول وقول الحق من ربكم من بين الحق أولا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كمل بقى الآية، إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء قط. المؤمن ده هننعمه، إنما الكافر الظالم ده اللي بعد عن الحق أعتدنا له إيه؟ نارا. يبقى ده بيقول له أنت حر إنك تكفر ولا بيتوعده؟ هقربها لك شوية عشان تفهم لله المثل الأعلى. الواد ابنك في البيت غلط مرة، قلت له ما تغلطش تاني، حاضر. غلط تاني ما تغلطش تاني، نبيت عليك تاني هون. طيب الواد برضه تقول له ايه؟ يقول لك انا قلت له طب ايه، اعملها تالت بقى، اعملها مره تالته. فانا انت تقول له روح اعملها ولا بتخوفه؟ تقول له اوعى إيه تعملها احسن. تقول له لو شاطر بقى اعملها تالت وانا شوف هعمل فيك ايه. نفس الايه، وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اخترت الكفر؟ طيب يا سيدي، إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، مش أنت اللي اخترت؟ لما تتعاقب ما تقولش ظلمني بقى، تقولش إيه ظلمني، أنت اللي اخترت البعد اخترت العناد، يبقى أعتدنا لك إيه؟ نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمه يشوي الوجوه. مش حاجة اسمها حرية كفر، مش حاجة اسمها حرية المعصية أبدا، أنت حر ما لم تعصي الله، مش ما لم تضر، تضر بتاعت العلمانية مش بتاعتنا احنا. الإسلام يقول أنت حر ما لم تعصي الله، عند المعصية شكرا ما فيش حرية، في عقوبة خلاص في توعد. يبقى ازاي يكون حر في المعصية وفي الكفر؟ أكفر براحتي؟ طب اكفر، بس لما تكفر وتموت على الكفر تخلد في عذاب النار في الآخرة، ما تقولش بقى ظلمني، انت اللي ظلمت ايه نفسك، وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. فما نقولش الامثال هؤلاء فترضاه لامك، زي احد الدعاء الوعاظ، ودي اخطر حاجة في الدعوة يا اخوان، يتصدى للدعوة من لا فقه له. كان في الغرب هنا قالوا عايز طبق الحديث ده مع واحد ملحد بيتكلم عن حرية الزنا وكذا وكذا، فبيقول له الشيخ ايه بقى ومترجم جنبه، أفترضاه لأمك؟ قال له نعم يا عم الشيخ، هو انت عم الشيخ اللي تعبان او على انت عم الشيخ انت متعب صراحة، مش ده اللي تقوله أفترضاه لأمك؟ تقول ده الواحد عنده نخوة رجل، مش لده، ده بيدعو للإباحية. النبي بيقول الكلام ده لمين؟ لشاب عربي عنده نخوة العرب وجاي عنده صدق إيمان، ده عنده حياء عالي قوي عايز ياخد رخصة. النبي قال له أفترضاه لأمك؟ طبعا الشاب فزع، قال فداك أبي وأمي يا رسول، لا والله لا أرضاه لأمي أبدا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، واللي انت هتزني بها دي أكيد أم اللي عندها أبناء ولا إيه؟ طب كيف ترضى لغيرك ما لا ترضاه لنفسك؟ شو ده الإسلام؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال أيها الشاب أفترضاه لأختك؟ قال لا يا رسول الله لا أرضاه لأختي أبدا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. أيها الشاب أفترضاه لزوجتك؟ لا يا رسول الله. أفترضاه لابنتك؟ لا يا رسول الله. يقول وكذلك الناس. أفترضاه لعمتك؟ أفترضاه لخالتك؟ كل مرة يقول لا لا يا رسول. قال وكذلك الناس. الشاب فهم القضية بقى، إن الزنا إيش؟ حرام ولا مخرج فيه. قال يا رسول الله ادعو الله لي. أنا بقول للأباء لماذا نغفل عن الدعاء للأبناء؟ ليه؟ الأمهات لماذا تغفلي عن الدعاء لولدك وابنتك؟ الواد تعبني، قومي صلي قيام الليل وفي وقت السحر وقت النزول الإلهي للسماء الدنيا قولي يا رب اصلح ولدي، يا رب اصلح ابنتي بصدق ودعاء المضطر. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ دعاء. الشاب قال له ادعو الله لي يا رسول الله. النبي وضع يده على صدر الشاب وقال اللهم اغفر ذنبه وحصن فرجه واجعل غناه في صدره. يقول فخرجت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض أفضل عندي من رسول الله، وأقلعت عن الزنا. بعد تماما. إيه؟ نصيحة بتقدم برفق، تربية، نبي ربي أمة. فأين الآباء من هذا المنهاج؟ كيف نربي أولادنا؟ كيف نرفق بهم؟ رضي الله عن علي بن أبي طالب يقول لعبوهم لسبع وأدبوهم لسبع وصاحبوهم لسبع. هذه منهاج تربوي، يعني الطفل من سن سنة لسبع سنين لعب بنلعب معاه، بندعبه، بنحبه ويحبنا، عشان لما يفضل سن سبعة لما تيجي تعلمه هو بيحبك هيسمع منك، مش طول الطفولة عمال تعضه والأم تلسعه بالنار. بعد كده هتعلمي ايه أخت؟ أنا أذكر مرة وإحنا بنحفظ الأطفال الصغار في بلادنا القرآن في الصيف، وجات لي والله طفلة لا تتجاوز الأربع سنين وعليها عضة ساعة حمرة كده معضودة وما عضة. لفت نظري العضة بتاعت الطفلة دي، قلت لها يا بنتي ايه ده؟ بكت. قالت ماما عضتني. ماما عضتك؟ انا اعرف بنته وعارف اباها. طب يا بنتي اخبار بابا ايه؟ ما قال دي عضت بابا كمان. دي شغالة بقى. وأم تانية بتلسع بالنار، حط الملعقة على النار وتلسع الطفل فين؟ الدبر. تخيل شوف وصلنا لفين. دي هتربي دي, هذه مجرمة, هذه مجرمة, دي بتقضي على الطفولة. واللي تضرب بالعصا واللي تضرب مش عارف بالألم علي يقول لا, لعبوهم لسابع من سنة لسبع سنين لعب وضحك, ونوصل له المعلومة في صورة لعبة. وصل لسن سبعة هنبدأ نأدب بقى. وده حديث النبي, علموا أولادكم الصلاة لسبع سنين. بنبدأ من سبعة سن التعليم والتأديب بقى, نبدأ نعلم ونفعل كذا ولا تفعل كذا, وضى كذا, تعال نصلي مع بعض, تعال المسجد صلي معايا, اقف جنبي كده, وتعلم ازاي تصلي مرة على مرة لغاية ما يوصل لعشر سنين. خلاص اتربى وتأدب. قالوا اضربوهم لعشر, هيبدأ بيخش على المرحلة الجديدة, مرحلة التكليف, مرحلة البلوغ, تبقى فرض. إنها من سن سبعة ندب مندوب ويستحب نعلمه. قال ولاعبوهم لسبع وأدبوهم لسبع, يبقى سبعة لعب وسبعة أدب وتعليم. بقى عنده 14 سنة, يعني بدأ على عتبات سن الشباب. قال وصاحبوهم لسبع, بقى صاحبي بقى. يبقى في بداية الشباب ابنك ايه؟ صاحبك. عارف يعني صاحبك؟ اه بتدردش معاه كده, تخرج معاه تناقش معاه وتسمع منه ويسمع منك وتتكلم معاه وتحكي له مشاكلك وتسأله رأيه. تحس انه رجل. الولد عايز يثبت الذات الآن, وانت مش عايز تديله الفرصة دي, ضغط عليه دايما, تحسسه دايما بالدنية والقلة, لازم يهرب منك, لازم يكذب عليك, لازم يخبي عليك. لكن لو شعر ان انت صاحبه, ياه على التربية. كل ما يدور في حياتي يأتي ليحكي لك ويأخذ رأيك, لانه عارف ان انت ايه؟ صاحبه المقرب, الحبيب لقلبه. مش انت رجل المباحث اللي كل شوية سين وجيم وتقرفه وما تسمعش منه خلاص, ويستلم لو جبنا له لعبة بقى وكسرها البيت اتخرب. ما انت جايبها ليه اللعبة اصلا؟ ده في بعض الناس بيجيب اللعبة مش عايز اللعبة يجيبها يحطها في التنين ويقفل عليها. طب جايبها ليه؟ جبتها للولد ليه؟ عشان يلعب بيها يخربها يكسرها ويعيد تصنيعها براحته وهو لعبته. لا ازاي؟ لو اللعبة اتكسرت اتخرب ممكن يطلع امه, عشان لعبة تمنها مش عارف 5 ولا 10 يورو. مصيبة. يقول لك لا هي اسمها لعبة علشان الولد يلعب بيها, كسرها ماشي, اقعد نقول ولا يهمك, تعالى تعالى نصلحها سوا, ايه رأيك بقى نركبها كذا ونجيب لها كذا ونظبطها تاني. خربت ولا يهمك, نجيب لك لعبة غيرها. لان خلي بالنا دي بتربي في الطفل روح الابتكار والاختراع, وعايز يكتشف ايه اللي في اللعبة دي, عشان كده بيكسرها, عايز يعرف يركبها تاني ازاي. فسيبه, سيبه يكسر ويعيد تصنيع, سيبه ربي في ملكات. إنما إزاي؟ إزاي يكسر اللعبة؟ يعني أنا أذكر أن أحدهم بيحكي لي, يعني جاب لابنه لعبة, جده في البيت صعب قوي, خد اللعبة من الواد بعد 5 دقايق, وشالها في ظرفة وقفل عليها بالمفتاح. الواد دلوقتي شاب وما شافش اللعبة من ساعتها. وجده مات. طب احنا جبنا اللعبة ليه؟ عشان نخبيها؟ مشكلة خطيرة جدا. قال لك وصاحبهم لسبع, يا من سن 14 بقى صاحبي وحبيبي. شوف اهتمام النبي الشباب. يقول مالك بن الحويرث رضي الله عنه وارضاه, أتينا النبي ونحن شبابه متقاربون, يعني كنا شباب كده سننا متقارب, فمكثنا عنده 20 ليلة. حين يتعلموا ويتربوا من النبي, قعدوا عنده كام؟ 20 ليلة. قال وكان النبي يتعهدنا, فلما رأى أن قد اشتهينا أهلنا أو اشتقنا إلى أهلنا, شافنا بقى 20 يوم بعيد عن الأهل وإحنا شباب, النبي يتعهدنا ومخلي باله مننا وبيعلمنا وبيربينا, قال عودوا الآن إلى أهليكم, فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم. يعني رجعوا علموا الأهل بقى, جات الصلاة حضر واحد منكم يؤذن, ولي أمكم أكبركم, وصلوا كما رأيتموني أصلي. يا إيه الاهتمام ده؟ أيوة فترة القوة ده، الشباب هم عماد الأمة يا إخوة، عشان كده أعدائنا كل مخططات الأعداء تجاه الشباب والمرأة. ليه الشباب؟ من دول العماد، لما يضيع شباب الأمة ضاعت الأمة. سلطوا عليه بالمخدرات والحبوب والبراشيم والفاحشة والنساء العراية وبيوت مش عارف إيه. ليه؟ من أجل تدمير الشباب. ويمكن الأندلس ما سقطت إلا من هذا الباب. الأندلس ظلت 8 قرون تحت مظلة خلافة الإسلام، يعني 800 سنة بلاد الأندلس. ليه أسبانيا الآن؟ الأندلس روحوا كده تلاقوا أثار الإسلام في قرطبة، قصر الحمرة، شوفوا المساجد والمآذن. 8 قرون. العيون، عيون الأعداء في بداية حكم الأندلس قالوا ابعتوا كده العيون يشوفوا أحوال البلاد دي إيه، كما يحكي التاريخ. العيون يعني الجواسيس يعني من الأعداء. فدخلوا كده الأندلس فوجدوا طفلا صغيرا باكيا، طفل عمال يبكي. فبيسألوا يا ابني تبكي ليه؟ قال لهم أنا كنت بنشن على عصفورين على الشجرة بسهم واحد، فالسهم أخطأ واصطاد عصفورا واحدا والتاني طار. قال عشان كده بتبكي؟ رجعوا قالوا لمن خلفهم اوعوا تقربوا من الأندلس الآن. ليه؟ قال ده الطفل الصغير بيبكي عشان السهم بتاعه صاب عصفورا واحدا، فكيف بشبابهم ورجالهم؟ إذا كان ده طفل عايز يصيد عصفورين بإيه؟ بسهم واحد. طب نعمل إيه؟ قال بسيطة، دخلوا لهم الخمر اللي هي المخدرات اللي من دول بقى، الخمر دي رأس الخبائث. يقول لك تعالى خد لك حباية هتعمل لك دماغ، ويضحكوا على الشباب المقبل على الزواج. دي بقى هتخليك رجل، خد يا خايب، دي اللي هتضيع رجولتك يا خايب، دي اللي هتضعفك وتدمرك يا خايب، دي اللي هتخليك بعد كده ما انتش نافع. الترامادول، عارفين الترامادول؟ تسمعوا عنه؟ طب نشرب الشاي. هم حكوا للناس يعني، يقول له خد لك بس حباية ترامادول. خد الترامادول بقى مدمن، ضيع صحته وضيع شبابه، بيجي بقى مع الكبر يزل أمام زوجته، إنه خلاص اللي كان متعود عليه ضاع، الصحة ضاعت، بقى أختها خلاص. وعشان كده بتكتر المشاكل بقى. هو الله العظيم ما خلاص مش فيش حاجة خالص، أخوها في البيت ليه؟ ضيع نفسه بالفساد العريض ده. فيبدأ بقى دخلوا لهم بقى المخدرات، دخلوا لهم الخمرة، دخلوا لهم المعازف والراقصات والمغنيات. بالفعل يا إخوة، وسنين وعندهم صبر، ده بيعملوا في بلاد الإسلام دلوقتي عن طريق الإعلام، دعوة للفساد والتبرج والسفور. يجيب لك واحد مفتون يقول لك إن الخمر مش حرام، عادي جدا، يعمل لك بلبلة إعلامية وشو إعلامي. واحد تاني يجيب لك شواذ العلم واستاذ في الجامعة ويبدأ يهدم ثوابت المسلمين، وقص على ده كتير بقى، وميزه ومش عارف ميش ولانا. دول يا جماعة دول ده قطيع لهدم ثوابت الدين، احذروا على أنفسكم وعلى أبنائكم من هذا الضلال في وسائل الإعلام. المهم مرت الأيام وعدت السنون. طب نرسل كده نشوف إيه أحوال البلاد بعد ما عملنا اللي احنا عملناه ده. فدخلوا فوجدوا شابا باكيا. الله، احنا كل ما نجيلهم بيبكوا الجماعة دول في ايه؟ راحوا له صاحبنا اللي بيبكي ده، يا عم وانت بتبكي انت راخر ليه في ايه؟ قال له هجرتني محبوبتي، البنت اللي بيحبها هجرته، قاعد بيعيط. قالوا الان الان. والفعل اسقطوا الاندلس وجعلوا مساجدها كنائس، شتتوا اهلها لما بعدوا عن الطريق، عن طريق الملاهي. وده اللي بيعملوه الآن في بلاد المسلمين، غرقوا البلاد بالمخدرات، بالكوكايين، بالهيروين، بالبودرة، بالبلاوي السوداء، دمروا الشباب. تجد الشباب مسخ ماشي عمال يخبط في الطرقات، قاعد له نهار على القهاوي بدون عمل، وبلطجة وسب ولعن وسيوف، ويجيب لك وسائل إعلام، يجيب لك واد بلطجي مجرم ممثل يعلم الشباب البلطجة والشرب القرف والبلاوي السوداء حتى أغنيهم كلها شرب حشيش وقرف عشان يدمروا إيه؟ عماد الأمة الشباب. وللأسف انخدع كثير من شباب المسلمين بهذه الوسائل فبعدوا عن الطريق. فعشان كده بنقول لازم نرجع للمنهج عشان نربي شبابنا صح. وده سؤال مهم قوي. يعني النهاردة كان تمهيد فقط. احنا بنمهد. كيف يهتم الإسلام بالشباب؟ طب السؤال الآن ما هو المنهاج الذي ينبغي أن يتبعه المربون حتى نربي الشباب تربية صحيحة على منهاج النبوة؟ دي قضية مهمة قوي. إن أكبر خلل يا إخوة بيكون في المنهج أولا. لو ما أسسناش للمنهج في نفوس الشباب يضيعوا. فكيف نأسس للمنهج عشان نربي جيلا فريدا؟ ده إن شاء الله نقف معاه في حلقة قادمة بإذن الله تعالى إن قدر لنا بقاء وكان لنا لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والآن هنستقبل بعض ما وردنا من أسئلتكم. وإحنا أطلنا لأهمية الباب لأن فعلا موضوع الشباب من الأهمية بمكان ولابد من مزيد اهتمام. أخونا أبو عمر بيسأل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نفع الله بكم شيخنا الفاضل آمين، وعليكم السلام وبركاته. رزق الأخ عبد العزيز أبو إسحاق بمولود أسماه محمد. أسأل الله عز وجل أن يجعل محمدا ابن أخينا عبد العزيز أبي إسحاق قرة عين لوالديه، وأن يجعله مباركا على أمة نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وأن يجعله صالحا مصلحا أمين. أخونا عبد الرحمن بيقول السلام عليكم، عندي سؤال، عليكم السلام وبركاته، هل عند الصلاة أن يكون الكتفين مكشوفين هل يجوز الصلاة أو لا؟ نهى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن الصلاة وأنت كاشف لكتفيك كرجل. طبعا المرأة لابد أن تتستر كاملا إليها زيها الكامل، إنما أنت كرجل النبي نهاك أن تصلي كاشف الكتفين. النهي ده يا إخوة نهي تنزيه، يعني إن صليت هكذا الصلاة صحيحة ولكن مع المخالفة، مخالفة السنة. نقول لك الله يرضى عليك الأفضل والأكمل أن تصلي وأنت غير كاشف الكتفين، فإن اضطر لذلك فلا حرج والصلاة صحيحة. أخونا محمد مؤمن مرحبا بيقول السلام عليكم فضيلة الشيخ، حفظك الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحفظك الله حبيبي الغالي. هل يجوز للأم أن توكل ابنها ليكون وكيلا لأخته في زواجها بالرغم أن الأب موجود على قيد الحياة، والسبب أن الأب والأم منفصلان علما بأن الأم هي التي تتحمل مسؤولية أولادها كاملة، وأكثر من مرة ترسل للأب حتى يهتم ويتحمل معها مصاريف الأولاد لا يهتم، وتداينت الأم كثيرا في زواج بناتها وهو لا يهتم، فهل يجوز للأخ أن يكون وكيلا لأخته؟ نعم يجوز له ذلك، إن معلوم أن الولاية للأب ثم لابنه، والابن هو أخ البنت، فمدام الأب بهذه الكيفية وأهمل الأسرة وتارك لها فالأخ يقوم مقامه في الولاية والله أعلى وأعلى. فضيلة الشيخ سامي علي الشافعي ربنا يحفظك مرحبا بك، بيقول شيخنا الحبيب سن الله إليكم ونفع آمين ولكم بمثل حبيب الغالي، أبيقول أولا ختان الإناث هل له سن معينة وهل يعتمد فيه قول الطبيب بإجرائه من عدم؟ أحسنت، هذه مسألة مهمة. نعم ختان الإناث هو مكرمة ومن السنة وفيه اعتدال للمرأة وله سن معينة كما قال الأطباء المتخصصون والفقهاء العالمون بهذا الأمر، قالوا من سن 9 سنين حتى سن 13 سنة دي الفترة المناسبة للختان. ليه؟ لأن الفترة دي بيكون فيها اكتمال ما يسمى بالبذر عند المرأة، فإن كان مرتفعا بتعرض على الطبيبة المسلمة كما قال الأطباء وكما قال الفقهاء. البنت بعد سن 9 بنبدأ نعرضها على طبيبة مسلمة مختصة في هذا الأمر، البنت بتنام أمامها وتكشف الطبيبة عن العضو، فإن وجدت علوا وارتفاعا نقول لها اخفضي ولا تجوري، يعني تاخد جزءا يسيرا من علوه فقط عشان تكون معتدلة، وإن لم تجد فلا ختان لها، إن علة الختان ارتفاع هذا العضو، طب في بعض الفتيات أو البنات ما عندهمش أصلا ارتفاع، فهذه لا تختن. النبي قال قال للختنة كده اخفضي ولا تجوري، يعني الأصل إيه؟ حفي جزء يسير أو من علوه. طب ما عندهاش علو يبقى ما لهاش ختان. هذا عن المسألة الأولى. ثانيا، هل يجوز شراء هدية من الجد لحفيدته من أموال فوائد البنوك؟ لا، فوائد البنوك لا ينتفع بها صاحبها لا في مطعم ولا في ملبس ولا في مشرب، إنما يتخلص منها في مصالح المسلمين، ولا يجوز أن يستفيد هو منها فيما ذكرت في المأكل والمشرب والملبس، فيتخلص من هذا المال والله أعلى وأعلم، ولا يأتي بهدية منه لحفيدته. أختنا الفاضلة تقول كيف نتعامل مع الذين يسبون الدين والآباء وللأسف بنضطر للتعامل معهم؟ أحسنت، بارك الله فيك. معلوم إخوتا أن سب الدين ردة عن الإسلام، سب الدين ردة عن الإسلام، هذا حكم مطلق. طب لو إنسان معين ننظر في حاله، إن كان جاهلا وعنده شبهة نزيلها وننصح له برفق، نقول له اتق الله وعليك أن تجدد إيمانك فتنطق بكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله وعليك أن تغتسل وإلى آخر تلك الأحكام اللي بنرجعه تاني للإسلام، خلاص، ونحاول النصح حتى لا نصد عن سبيل الله فيبتعد، لأن احنا دعاة، فلابد أن نصبر وأن نعلم وأن نرفق وأن نبين الأحكام، ونسأل الله عز وجل الهداية للجميع. أخونا مراد مرحبا بيقول أحسن الله إليك شيخنا الحبيب، أمين، لو تكرمت شيخنا بالدعاء لابني نعيم بالصلاح والاستقامة على دين الله، بارك الله فيك. أدعو الله عز وجل ولدنا نعيم بالاستقامة والصلاح على دين الله عز وجل، أسأل الله أن يهديه وأن يهديه وأن يشرح صدره وأن يأخذ بيده إليه، اللهم أمين، وجميع أبناء المسلمين. وكان في أخت جاءتنا اليوم عندها قرب وطلبت منا الدعاء، ففرصة في وجودكم والإخوة المتابعين لنا على البث والأخوات ندعو للأخت بتفريج القرب، أسأل الله عز وجل أن يفرج كربها وأن ييسر أمرها وأن يذهب همها وغمها وحزنها وأن يبدلها مكانه فرحا وفرجا وصحة وسلامة وعافية، آمين. طيب، تقول أو بتقول السلام عليكم يا شيخانا، بارك الله لك وجزاك الله خيرا، وعليكم السلام وبركاته لكم بمثل، بتقول وأسفة على التدخل خاص، بس كان عندي سؤال، أمي توفت منذ 3 سنوات وسابت فلوس في البوسطة 85,000 جنيه، وإحنا 4 ذكور وبنتين، وطبعا لي أخوات أخذوا منها فلوس وهي عايشة، الأول أخذ 15,000 والثاني أخذ 15,000 برضو، والثالث أخذ 9,000 ونصف، والباقي مش أخذ. بالله عليك يا شيخ نعمل إيه؟ وأبي معانا كمان ربنا يحفظه، وأكيد لي في الفلوس، نعمل إيه ونتقسم إزاي؟ طيب، أحسنت السؤال. أولا، إذا كانت الأم وهبت في حياتها، معروف إن الهبة في الحياة الأصل أن يتساوى فيها الجميع الذكور والإناث، هي خصت بعض أبنائها خلاص كده بهبة وتملكوها فأصبحت حقا لهم، الأبناء اللي أخذوا هذا حقهم لأنها هبة في حياة الأم من مالها الخاص، فأصبح ملكا للأبناء الذين وهبتهم الأم، فعلى الأبناء الأخريات يعني والأبناء يعني يستغفروا لأمهم ويعفو عنها إن كانت قد يعني فرقت في الهبات، هذه واحدة. أما المال المتبقي نشوف أولا إذا كان في فوائد بنكية ربوية اتخلصوا منها أولا، إن لا يجوز الانتفاع بها فحاولي تتخلصي منها لرفع التبع عن الأم التي توفيت. الباقي المال طبعا هي لها زوج وأبناء بنات وأخوات، فبنقول الزوج في وجود الفرع الوارث له ربع التركة، يبقى الأب يا بنت أيتها السائلة الأب له الربع إن فيه فرع وارث، والمال الباقي بيقسم بينكم جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، ورحم الله والدتكم. بتقول السؤال الثاني، معلش، لو الزوج مديون ب60,000 جنيه ينفع يذبح لله في العيد ولا ما ينفعش؟ أصل كل سنة بنذبح لله، بس السنة دي مديونين في شراء عربية نصف نقل للشغل وشراء الذبيحة، هتبقى ألف جنيه أو 500 جنيه مفيش دي بيحب 1000 جنيه تقريبا دلوقتي. مهم يعني عشان خروف كبير كل شهر علينا برضو وشكرا لحضرتك. طيب معروف يا إخواني الأضحية الأصل فيها أنها سنة مؤكدة والدين واجب، فالواجب يقدم مدام عنده دين يحاول يسدد دينه ولا أضحية عليه لعجزه ومديونيته. أما إذا كانت الدين ده مجدول يعني مش هيتأثر بالذبيحة، يعني مثلا في بعض الديون بندفع كل شهر مبلغ والحمد لله الراتب بيوفي، فإن كان كذلك وعندكم من السعة للذبيحة بعد استئذان صاحب الدين إن أذن لو هتأخروا عليه مثلا ما فيش مشاكل، إنما الأصل أن يقوم بسد دينه أولا. أخونا مراد بيقول بارك الله فيك شيخنا، كيف يواجه الأباء استخدام الأطفال المفرط لشاشات الهواتف والأجهزة الإلكترونية؟ أحسنت، ودي مهمة أوي. لازم نحدد للأبناء وقتا معينا لاستعمال الهواتف، لأن أولا طول الاستخدام يؤثر على صحتهم بل يؤثر على عقولهم وقلوبهم، فلابد أن نحدد لهم وقتا محددا عن طريق إلغاء الإنترنت في بقية الأوقات، نفتحه له ساعة مثلا في اليوم أو ساعتين، نضع له برامج على الهاتف تتحكم فيما يرى ويطلع عليه. الحمد لله في العلم الحديث ممكن تحط برامج تمنع حاجات معينة يخش عليها عشان تحفظ ولدك وتتابع الولد، فلابد أن تأخذ بيدك مسؤول. راح فين السؤال؟ أسئلة أصلا عمالة تطلع وتنزل. طيب وهل يمكن أن أقول لابني لو صليت أو قرأت القرآن أعطيك مقابل؟ نعم لا حرج من تشجيع الولد حتى يستقيم. يعني أذكر أن سفيان الثوري رحمه الله تعالى قيل له أن فلانا يتصدق رياء، قال دعه فإنه سوف يتعلم الإخلاص. كذلك نبدأ مع أولادنا بالتشجيع، مع الوقت هيتعلموا إن شاء الله الإخلاص ويحافظوا على الصلوات. أخونا محمد مرحبا بيقول السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام وبركاته. هل يجوز أن نؤذن بأذن اليمنى للمولود الجديد؟ وهل يجوز فرق فمه بالتمر؟ أحسنت. بالنسبة للأذان والإقامة في أذن المولود خلاف بين العلماء، فبعضهم يرى أن أحاديث الإقامة ضعيفة لا تصح ولا تثبت، وبالنسبة للأذان صححه بعض أهل العلم والبعض حتى يتكلم فيه. فعلى قول من صح نقول لك نعم، ابقى أذن في أذنيه، متقمش بقى أذان فقط وبرفق في اليمنى وفي اليسر. ده بالنسبة، أما بالنسبة للتحنيك بالتمر دي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يؤتلى بالصبي فيحنكه بالتمر، فتجيب التمرة تمضخها في فمك وتلحس له فم الطفل المولود سواء كان ذكرا أو أنثى، وهذه من السنة. أخونا الحاج نظمي مرحبا بيقول السلام عليكم وبركاته، نفع الله بكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولكم بمثل حبيبي. يقول شيخنا إذا جمعنا صلاة المغرب والعشاء لعذر فكيف نصلي السنن جزاكم الله خيرا؟ عند الجمع النبي كان إذا جمع لا يسبح بينهما، يعني في السنة بين الصلاتين، إنما الوتر تصلي بعد العشاء، إنها مثلا المغرب ليها ركعتين بعدية، أنت هتجمع العشاء ما فيش خلاص ما فيش سنة، قيم الصلاة مباشرة وصلي العشاء جمعا، فإن كنت في الحضر وتصلي جمعا لعذر هتصلي العشاء تامة، أما إذا كنت في سفر بتصلي العشاء ركعتين فقط، وطبعا تصلي الوتر بعد العشاء لأن الوتر من السنة الأكيدة، والنبي كان يحرص عليه في السفر والحضر. أختنا الفاضلة بتقول بارك الله فيك شيخنا، محتاجين درس نفهم به الشباب كيف يردون على الملحدين. أبشري أبشري بإذن الله تعالى، في سلسلتنا هذه سوف نجيب عن كل هذه الأمور بإذن الله. يعني احنا الدرس القادم ان شاء الله هنتكلم عن المنهج، كيف نؤسس الشباب على منهاج النبوة، ايه المنهج لازم ندرسه لهم، وبعد كده هنمشي معهم في مشكلاتهم وعقباتهم وكيف يردون على أسئلة الملحدين وما فيها من جور وظلم مبين. أخونا عبد الرحمن بيقول السلام عليكم. عليكم. عندي سؤال ثاني، هل يجوز إطالة الشعر عند الكتفين عند الرجال؟ بالنسبة لإطالة الشعر، من المعلوم أن من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يترك شعره ويهتم به عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكان لا يحلق إلا في منسك من حج أو عمرة، لكن هذا كان معهودا عند العرب، فإذا تحول هذه الحالة، ودي طبعا أمر جبلي ما هوش من سنة متبعة، ده النبي كان يتركه جبلة وعادة، فإذا تحول هذا الأمر في أزمنتنا أن يفعله بعض البعيدين عن المنهج، نقول لك الأولى ما تفعلش. يعني الآن مين اللي بيربي شعره؟ يقول لك الشباب الهيبس خلاص كده، ويدفروا ويعملوا عنا في ينكات والكلام ده كله. إذا كان كذلك نقول لك لا، فابعد عن هذا الأمر إذا أدى إلى تهمة أو كذا، والله أعلم وأعلم. أما إذا كان معتادا في بلدكم فلا حرج أن تترك شعرك مع الاهتمام به. أختنا الفاضلة بتقول: حضرة الشيخ الفاضل بارك الله جزاكم الله خير، وجزيتم مثل أختها، ما تأويل رؤياي؟ رأيت إحداهن وهي قريبتي اعتنقت الدين المسيحي. طيب، عليك الأخت دي عندها مخالفات شرعية، عليك أن تذكريها بالله وتتعهديها بالنصيحة لعلها تعاني بعض المشكلات والعقبات في باب الشبهات، وتحتاج إلى من يرفق بها ويزيل عنها الشبهات، والله أعلى وأعلم. انتهت الأسئلة؟ هل بقيت أسئلة لإخوة الأخوات على البث؟ طيب، لو حد عنده سؤال من الموجودين يتفضل. أمين. يعني يعك فترة الضحية؟ نعم، ومش هتضحي يعني؟ لازم تسألها إن هل يجوز تقديم العقيقة؟ وتقول لك لا، وقت الضحية دي شعيرة، لابد أن تضحي، ولا يجوز الجامع بين العقيقة والضحية في ذبيحة واحدة إلا لمعسر فقط. يعني ابن القيم أجاز نجمع في النية بين العقيقة والضحية إمتى؟ للمعسر فقط، يعني ما عندوش غير يجيب واحدة، إنما لو عنده نقول له يعمل الضحية لوحدها والعقيقة لوحدها. لا، يعني هي تضل عقيقة وهو يستعملها كأضحية؟ لا يجوز، دي عقيقة تبقى عقيقة، توزع عقيقة، ما دام عقيقة تبقى عقيقة. لكن مش أنا أبعتها لك تدفعها لي عني عقيقة وأنت تاخدها ليك تعملها أضحية؟ لا، ما ينفعش، لا يصح، لازم تطلع عقيقة. نعم. طيب، في أسئلة تانية؟ طيب، أختنا بتقول: نقلا عن ابنة تعيش في ألمانيا، السلام عليكم شيخ وعليكم السلام، هل سأذهب إلى الجحيم إذا مت ولا أرتدي الحجاب؟ أولا، ترك الحجاب كبيرة من الكبائر، ترك الحجاب للمرأة المسلمة كبيرة من الكبائر، وأصحاب الكبائر إذا لم يتوبوا في الدنيا فهم في مشيئة الله يوم القيامة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء عفى عنهم، فلا نقطع لها بجحيم ولغيره، ولكن نقول هي على خطر عظيم، إنها في مشيئة الله عز وجل، خلاص كده، فنحذرها إن أنت في المشيئة ومتوعدة بالعقوبة، خلاص كده، فبادري بالتوبة قبل الفوت وقبل الموت. أخونا عبد الرحمن بيقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤال آخر: هل يجوز للمرأة تنظيف المنزل والطبخ دائما؟ يعني إيه تنظيف المنزل؟ فده واجبها، يعني تنظيف المنزل ده واجب المرأة، والطبخ واجبها، ولا أنا هنأكل منين؟ يعني هذا شغلها وهذا عملها. زوجات النبي كنا يطبخن للنبي ويخدمن النبي، فاطمة بنت رسول الله كانت تخدم عليا رضي الله عنه، بل يدها تشققت من عمل الراحة، ولما سألت نبيها خادما رفض، ولا تسبحين 33 تكبرين 33، خلاص ما فيش خادم، اشتغلي. أسماء بنت الصديق كانت تكون بخدمة فرس الزبير، مش الزبير بس، ده بتخدم الفرس بتاعه وتجيب له النوى من أرض أقطعها يا النبي. فنعم، يجب على المرأة، وسيبك من الفتاوى المعلبة بتاعت اليمين دول بتاع بعض المفسدين من ينتسبون للدعوة، ويقول لك ان خدمه الزوج ليست واجبا، نقول له لا، الله تعالى يقول: امر النبي الامين خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، والعرف ان المراه تخدم زوجها، فهنا امر وامر بالعرف، يبقى لابد ان تكون مراه بخدمه زوجها ويقوم الزوج بمساعدتها. اختنا الفاضله رندا بتقول: ما حكم الذكر الجماعي بعد الصلاه على وتيره واحده كما يفعله البعض، وهل السنه الجهر بالذكر او الاصرار؟ أولا الذكر الجماعي محدثة وبدعة. نجلس مجموعة كده قولوا مع سبحان الله سبحان الله إلى آخره، ده بدعة محدثة لم يفعله النبي ولا خلفاء النبي رضي الله عنه أجمعين ولا أصحاب النبي ولا من جاء من بعدهم من أئمة الدين ومن التابعين ومن تابع التابعين، خلاص فدي بدعة خلاص. طيب نيجي للمسألة الثانية وهي الذكر، هل يجوز الجهر بالذكر؟ نعم الجهر سنة، النبي كان يجهر بالذكر أحيانا دبر الصلاة، كان يكبر في القبلة بصوت مسموع خلاص كده، والعلماء اختلفوا هل نجهر في جميع الأذكار دبر الصلاة ولا، قالوا على حسب الحال، يعني إن كان جهرك في الأذكار دبر الصلاة يشوش على من يصلي ما تجهرش، يعني ممكن بعد التسليم في ناس بتصلي مثلا أو ناس بتتنفل وأنا هبدأ بقى أجهر بالذكر مع نفسي يعني كده وعلي صوتي فشوش، نقول لك ما تجهرش، إنما ما فيش حد بيصلي ولا تشويش على أحد فلا بأس إن جهرت بالذكر دبر الصلاة. أخونا أبو مالك يقول ما هي حصانة النوم الذي لازم يقرأها قبل النوم لكي يبتعد عنه الشيطان؟ أحسنت، كان من هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما يأخذ مضجعه أن يقول اللهم إني وضعت جنبي بإذنك وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، فده ذكر كان النبي يعتاد أن يقوله عند نومه. أيضا من التحصينات عند النوم قراءة الإخلاص، قراءة كل هو الله أحد، قراءة كل أعوذ برب الناس، ومنها كذلك قراءة آية الكرسي ففيها حصن حصين كما علم الشيطان أبا هريرة أن يقرأ آية الكرسي إذا نام لا يزال عليك حافظا منها حتى تصبح، وإذا قرأتها إذا أصبحت لا يزال عليك حافظ من الله حتى تمسي، لما أبو هريرة أخبر النبي قال صدقك هو كذوب، فتلزم هذا وطبعا تنام على وضوء. ونسأل الله لك الحفظ ولنا اللهم أمين. أخونا عبد الرحمن برضه أخونا عبد الرحمن بيقول السلام عليكم شيخ الفاضل، أن تشرح لنا عن صلاة الشكر لله أحسن. مفيش حاجة اسمها صلاة الشكر، في حاجة اسمها سجدة الشكر، سجدة الشكر، فيش صلاة اسمها صلاة إيش؟ الشكر، لكن في سجدة اسمها سجدة الشكر. كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا جاءه الأمر يفرحه ويسره يسجد لله شاكرا. هذه السجدة لا يشترط فيها وضوء ولا يشترط فيها استقبال القبلة، فعلى أي جهة سجدت لا حرج، وبدون وضوء اسجد ولا حرج عندما يأتيك خبر مفرح أو يسرك، فدي اسمها سجدة الشكر. لعلك بقى تقصد صلاة الفتح، يعني كان من ضمن الأثار أن لما يتم فتح المسلمين أو نصر على الأعداء يشرع صلاة ركعتين كما فعل محمد الفاتح رحمه الله عندما فتح القسطنطينية، فجمع الجند ليصلوا ركعتين شكرا لله على الفتح والنصر، فدي ركعتين عاديين جدا جدا عند الانتصار في المعارك على الأعداء. أما بالنسبة للشكر بإطلاق فهي سجدة واحدة ولو اشترط فيها القبلة أو الوضوء، والله أعلى وأعلم. طيب تفضل استاذ، تفضل يا سعيد. عليكم السلام. أمين يا رب. نعم. أب عند ابن واحدة فقط فهل يجوز أن يكتب لا شيئا مما يملك؟ إن كان هذا ليس بنية التهرب من الميراث للورثة فلا حرج، ربما بنت واحدة أو ابن واحد ويخشى عليه الضيعة أو كذا فيهب في حياته لا حرج، إن أنت في حياتك لك حق التصرف بشرط ألا تكون عندك النية إن أنت تحرم بقية الورثة كإخوة أو كأب أو كأم فتكتب كل ما تملك للولد ده، نقول لك لا هاب الولد أو هاب البنت ما يكفيه ولكن ابقي بعض مالك لأن فيه حقوق أخرى بالميراث وهكذا. الله يبارك فيه. طيب أخونا اسماء مش عارف أقرأها فما أعذرونا بقى. بارك الله فيك شيخنا الحبيب، أخت ألمانية مسلمة جديدة تسأل هل يجب على المسلم أن يتبع مذهبا من المذاهب الأربعة؟ التمذهب ليس بواجب، ولابد أن ننبه أن أصحاب المذاهب الأربعة الإمام مالك رحمه الله، الإمام أبو حنيفة رحمه الله، الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، كلهم أخذوا من نفس المعين الذي أخذ منه النبي الأمين وأصحابه، كتاب وسنة. الأصول متفقون، في القيم والأخلاق متفقون، في الثوابت متفقون، اختلفوا فقط في الأمور الفروعية العملية الفقهية، زي باب الوضوء، باب الصلاة، باب مش عارف إيه، أمور بسيطة جدا جدا. ومدار خلافهم إما أن بعضهم لم يصله الدليل، وإما أن بعضهم وصله دليل ضعيف اعتقد صحته، فدي كلها لا تؤثر على صحة المنهج وعلى صحة العمل. فنقول للأخت لا يجب عليك التمذهب، ولكن يجب عليك التزام الدليل، فتشوف الدليل مع من وتتبعيه. والله أعلى وأعلم. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.